أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللهم كن لوليك ابن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثانٍ. لا زلنا نتكلم في استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. قلنا أن السيد الشهيد رحمه الله حل إشكال الدور بالتفرقة بين الجعل والمجعول، فأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فحينما نقول أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أي أخذ العلم بالحكم الجعلي في موضوع الحكم المجعول، وبتغاير الجعل والمجعول يرتفع الدور، ولا يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وبالتالي يمكن تقييد الأحكام بالعالمين بها. وبالتالي إذا أمكن تقييد الأحكام بالعالمين بها، أمكن الإطلاق أيضا بالأحكام، لأن التقابل بين التقييد والإطلاق في الأحكام الثبوتية، يعني في عالم الثبوت، هو تقابل الملك وعالمها. وأما في عالم الإثبات فباتفاق الأصوليين أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملك وعالمها، لأنه يشترط في اللفظ قابلية للإطلاق وقابلية للتقييد. إنما وقع الخلاف بين الأصوليين في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، أما في عالم الإثبات الإطلاق والتقييد الإثباتيين فباتفاق الأصوليين أن التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها. وقع الخلاف بين الأصوليين في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين لا الإثباتيين. في عالم الثبوت قال المحقق النانيني أن التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها، يعني عند المحقق النانيني في عالم الثبوت. وفي عالم الإثبات التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها. وذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن التقابل بينهما هو تقابل التضاد، وذهب الشهيد الصدر رحمه الله إلى أن التقابل بينهما تقابل التناقض. من ثلاثة مباني: تضاد السيد الخوئي، تناقض السيد الشهيد، الملك وعدمها الميرزا النعيمي. إذن بناء على مسلك السيد الشهيد قدس سره، لا مانع من تقييد الأحكام بالعالمين بها، وبالتالي لا مانع أيضا من إطلاق الأحكام، لكن بناء على مسلك الميرزا النعيمي رحمه الله الذي سلم بأن الدور مستحكم، إذا استحكم الدور محال، إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال، يعني يستحيل تقييد الأحكام بالعالمين بها. من هنا عندنا مشكلة عند النامين. المشكلة الأولى، ماذا يفعل بالأحكام التي مقيدة بالعالمين بها، كوجوب الجهر على العالم بالجهر، ووجوب الإخفاء على العالم بالإخفاء، ووجوب التقصير على العالم بوجوب التقصير. الإشكال الثاني، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، كيف يثبت الإطلاق للأحكام؟ بالتالي تكون الأحكام لا مطلقة ولا مقيدة، وإنما هي مهملة. والإهمال إنما يتصور في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت، يعني الأحكام في سطح الواقع عند الله عز وجل إما مطلقة وإما مقيدة، ويستحيل أن تكون مهملة. نعم، الأحكام في عالم الإثبات في عالم الدلالة والخطاب قد تكون مهملة لا مطلقة ولا مقيدة. أقيم الصلاة، هل تدل على وجوب السورة في الصلاة أو لا تدل؟ لا مقيدة ولا مهملة. أقيم الصلاة غير مقيدة في السورة وغير مقيدة في السورة، مهملة. فالإهمال إنما يتصور في عالم الإثبات والخطاب والدلالة، ولا يتصور في عالم الثبوت. إذن الميرزا النائيني رحمه الله وقع في حيرة في أمرين. الأمر الأول، كيف يخرج الأحكام المقيدة بالعالمين بها كوجوب القصر على المسافر؟ الثانية، كيف يرفع إشكال ماذا؟ الإهمال في الأحكام الواقعية، مع أن الأحكام الواقعية معلومة عند الله إما مطلقة وإما مقيدة. من هنا انبر المحقق النائيني إلى حل آخر غير حل التفريق بين الجعل والمجهول. قال يوجد جعل ثاني، يوجد لدينا جعلان. الجعل الأول مهمل، والجعل الثاني إما مطلق وإما مقيد ويثبت الإطلاق أو التقييد للجعل الأول. مثلا لاحظوا معي، الجعل الأول الله عز وجل يقول يجب القصر على المسافر، يجب الجهر في الصلاة غير النهارية، يجب الإخفاء في الصلاة النهارية. ثم يأتي خطاب آخر يقول يجب القصر على المسافر إذا علم بالخطاب الأول، يجب الجهر في الصلاة غير النهارية لمن علم بالخطاب الأول، يجب الإخفاء في الصلاة النهارية لمن علم بالخطاب الأول الذي يقول ماذا؟ الإخفاء واجب في الصلاة النهارية. هذا إذا أردنا التقييد. وأما إذا أردنا الإطلاق نقول هكذا، لاحظ الإطلاق، يجب القصر على المسافر سواء علم بالخطاب الأول أو لم يعلم. علم بقولنا أولا القصر واجب على المسافر أو لم يعلم، وهكذا نقول يجب الإخفاء في الصلاة النهارية سواء علم المكلف بالخطاب الأول أو لم يعلم، يجب الجهر في الصلاة الليلية أو غير النهارية لمن علم بالخطاب الأول سواء علم أو لم يعلم المكلف. لاحظوا معي الخطاب الثاني لا يقيد الخطاب الأول ولا يثبت الإخلاص للخطاب الأول، يبقى الخطاب الأول مهمل، يبقى الخطاب الأول مهمل، لكن تصير نتيجة الخطاب الأول الإطلاق والتقييد. الخطاب الأول ما هو؟ يجب القصر على المسافر، هذا مهمل، لا مقيد بالعالم ولا مطلق، علم أو لم يعلم، يبقى الخطاب الأول مهملا. لكن بمجيء الخطاب الثاني يجب القصر على المسافر لمن علم بالخطاب الأول، يثبت نتيجة التقييد، تقييد وجوب القصر بالعالمين بها. أو إذا قال يجب القصر على المسافر سواء علم بالخطاب الأول أو لم يعلم، يثبت الإطلاق للخطاب الأول. إذن المحقق النائي رحمه الله جاء بخطاب ثاني، هذا الخطاب الثاني لا يقيد الخطاب الأول ولا يثبت الإطلاق للخطاب الأول، نعم يثبت نتيجة الإطلاق للخطاب الأول أو يثبت نتيجة التقييد للخطاب الأول. ففي الأمر الأول الأحكام المقيدة للعالمين بها يثبت التقييد، وفي الأمر الثاني وجود الإطلاق يثبت الإطلاق. سين سؤال، لماذا لم يقل إن هذا الخطاب واحد؟ لماذا لا نجعل الخطاب واحد ما نجعل اثنين؟ الجواب، إذا جعلنا اثنين يعني خلينا الخطاب الأول مقيد أو مطلق، والنبذ النائي يرى أنه يستحيل أن يكون الخطاب الأول مقيدا أو مطلقا، لأنه يرى استحالة تقييد الأحكام بالعالمين بها، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا لابد أن نحافظ على الخطاب الأول ونجعله مهملا، نبقيه مهملا. السؤال الثالث، لماذا لا نقول عندنا خطابين وعندنا حكمين؟ نحن نقول عندنا خطابان، خطاب أول خطاب ثاني، لكن نقول عندنا حكم واحد أطلق عليه، أطلق المحقق النائي على الخطاب الثاني مسمى متمم الجعل، يعني الخطاب الثاني يكمل جعل الخطاب الأول. لماذا؟ الجواب، لأن روح الحكمين واحد، ملاك الحكمين واحد، يعني المصلحة في الجهر واحدة في الخطابين، المصلحة في الإخفاء واحدة في الخطابين، المصلحة في القصر واحدة في الخطابين. لو كانت هناك مصلحتان ملاكان لقال حكمان، لكن بما أن الملاك واحد في محل ثالث قال الحكم واحد، وإن كان له خطابان، الخطاب الأول مهمل والخطاب الثاني إما يثبت التقييد للخطاب الأول المهمل أو يثبت الإطلاق للخطاب الأول المهمل. إذا بفكرة متمم الجعل تخلص المحقق النائي رحمه الله من إشكال الدور، لأن مفاد إشكال الدور أنه إذا أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم لزم التقييد ولزم الدور المحال، بما أن التقييد محال الإطلاق أيضا محال، إذن لا بد أن يبقى الخطاب مهملا. المحقق النائي بالاتيان بالخطاب الثاني متمم الجمع، جعل الخطاب الاول وابقاه مهملا فرارا من اشكال الدواء، ومن ناحيه ثانيه اثبت نتيجه الاطلاق والتكبير للخطاب الاول. واضح ان شاء الله.
شفتم على الزمن لغويه الجعل الاول؟ لا يلزم من ذلك لغويه الجعل الاول.
سناتي على المناقشه الان، الى الان لا وضحنا هذا الشيء. واضح الله. قد يقال لا لغويه، هناك مراتب للحكم. المرتبه الاولى جعل الحكم مهملا، المرتبه الثانيه هي إثبات التقييد أو الإطلاق له، لكن هذا الإشكال له جذر سياسي إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نناقش، بالإمكان نناقش الآن بس خلي يكون شيء واضح. قال الشهيد الصدر رحمه الله: وقد حل رحمه الله الحق النائم ذلك حينما قال فقد وقع في ثيرة من ناحيتين، الأولى الثانية، الأولى تقييد الأحكام، الثانية إثبات الإطلاق الأحكام. حل ذلك يعني إثبات التقييد أو الإطلاق للأحكام بافتراض جعل ثاني. هذا فكرة متمم الجعل لم يبتكرها المحقق النائي، هذه موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري. فمن يراجع كتاب مطار الأنظار بالكلمتري تقريرات الشيخ الأنصاري صفحة 60 يجد أن الشيخ الأنصاري رحمه الله طرح هذا الأمر متمم الجعل، يعني يأتي جعل ناقص يأتي جعل آخر يكمل متممه. يتكفل الجعل الثاني إثبات نفس الحكم، خلنا يا أي مثال هي القصر والتمام، الآن القصر يتكفل إثبات نفس الحكم يعني وجوب القصر للعالم، يعني للعالم بوجوب القصر، للعالم بالجعل الأول خاصة، يعني يجب عليك القصر إذا علمت بالخطاب الأول. ما هو الخطاب الأول؟ يجب القصر على المسافر. قال يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد التقييد، يعني إذا أريد تقييد وجوب القصر بالعالم بالقصر وجوب، وللمكلف مطلقا يعني يتكفل، يعني ويتكفل إثبات نفس الحكم للمكلف مطلقا، يعني سواء كان عالما أو جاهلا، مطلقا بين مطلقا من حيث علمه بالجعل الأول وجهله جهل المكلف به بالجعل الأول إن أريد الإطلاق، يعني يريد أن يقول هكذا. ما هو الجعل الأول؟ يجب القصر على المسافر. الخطاب الثاني متمم الجعل يقول هكذا: يجب القصر على المسافر سواء علم بالجعل الأول أم جهل به، فيثبت نتيجة الإطلاق ولا يثبت نفس الإطلاق، ما يثبت الإطلاق للجعل الأول، يثبت نتيجة الإطلاق. وبالتالي يعني وبالجعل الثاني وتمم الجعل تتحقق نتيجة الإطلاق والتقييد، نتيجة التقييد في الأول والإطلاق في الثاني. وإنما نعبر بالنتيجة لا بهما، يعني لا نعبر بإثبات الإطلاق والتقييد، يعني الجعل الثاني لا يثبت التقييد للجعل الأول ولا يثبت الإطلاق للجعل الأول، يعني يبقى الجعل الأول على إهماله، وإنما يثبت النتيجة المحصلة النهائية حتى إطلاق وتقييد ببركة الجعل الثاني، لأن ذلك يعني الإطلاق أو التقييد لم يحصل بالجعل الأول المهمل، يعني الجعل الأول يبقى على إهماله حتى لا يد محذور الدور، يبقى الجعل الأول على إهماله، وإنما الثابت نتيجة الإطلاق والتخييم من الجعل الأول، وإنما عوضا الجعل الأول عن إطلاقه وتقييده يبقى على إهماله، عوض بماذا؟ عوض بجعل ثان على الوجه المذكور، يعني إما على وجه التقييد وإما على وجه الإطلاق. على وجه التقييد يجب القصر على المسافر إن علم الخطاب الأول، وجه الإطلاق يجب القصر على المسافر سواء علم الخطاب الأول أم جهل به، ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول. لماذا ما يلزم محذور؟ يعني محذور الدور لا يرد هنا، لأن التقييد والإطلاق لم يثبت للجعل الأول، التقييد والإطلاق جاء من الجعل الثاني. قال لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني، أعتقد يعني أخذ قيدا في متمم الجامع، وهذه ثمرة الحكم الأول. الشيخ يقول هذا إذا كان مهمل يصير لاب وجود لاب لا فائدة فيه، نقول توجد فائدة، يجعل مهملا الخطاب الأول لكي يكون العلم به قيد في الخطاب الثاني، وتكفي هذه الثمرة لرفض الأولية. قال لأن العلم بالحكم الأول يعني المهمل، الحكم الأول المهمل، وهو العلم بوجود القصر على المسافر، أخذ قيدا في الحكم الثاني. حينما قلنا يجب القصر على المسافر إذا علم بالخطاب الأول لا في نفسه، يعني لا في نفس الخطاب الأول، لا في نفس الحكم الأول، يعني لم يأخذ العلم بالحكم الأول في موضوع العلم بالحكم الأول حتى يلزم الدور، صار تغاير، أخذ الأول في الثاني ولم يأخذ الأول في الأول. قال فلا دور، إذن جعلنا الأول مهمل والثاني مقيد أو مطلق فرارا من محذور له الدار، ومن جهة أخرى أثبتنا الإطلاق والتقييد. الآن فرض من إشكال الدور، الآن بين الثمرة في إثبات الإطلاق والتقييد. قام الآن قد تشكل علينا تقول لماذا، لماذا هذين الخطابين، هذان الخطابان لا نجعلهما حكمين، هذا خطاب أول وخطاب ثاني، لكن ما نقول حكم، نقول حكم واحد. الجواب روح واحدة، ملاك واحد. قالوا نظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، يعني الروح واحدة من الغرض والملاك، كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول روح الحكم واحد، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل، يعني كأن مسلم جعل واحد حكم واحد. ويرد علينا الآن نحو المناقشة، سيد الشيخ يقول الله يعلم، يوجد احتمالا، وعلى كل كلا الاحتمالين توجد مناقشة. أنت تقول أخذ العلم بالجعل، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هذا لا خلق وياي، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، سين سؤال، ماذا تقصد بالحكم؟ هل تقصد الجعل أو المجعوم؟ تارة تقصد الحكم الجامع، يعني أخذ العلم بالجامع في موضوع الجامع، هذا مقام دون. ثالثا تقول أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، هذا أيضا دون. وأحيانا تغير بينهما، أخذ العلم بالحكم، يعني أخذ العلم بالجامع في موضوع الحكم، يعني في موضوع المجعول. واضح الله؟ فتارة تغاير تجعل واحد جعل والثاني مجعول، وتارة تماثل إما اثنينهم جعل وإما اثنينهم مجعول. واضح الله؟ إن ماثلت فالإشكال موجود، وإن غايرت فالإشكال مفهوم. إذا كان مرادك المغايرة يعني أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فهذا لا إشكال فيه، الدور يرتفع. وإذا ارتفع الدور ما يحتاج في خطاب ثاني نسميه متمم جامع، يكفي خطاب واحد لرفع إشكال الدور، يكفي المغايرة بين الجعلية والمجعولية. تقول بنفس الخطاب الأول أخذ العلم بالجعل، يعني الحكم الإنشائي في موضوع المجعول، يعني في موضوع الحكم الفعلي، من دون هذه التطويل والإتيان بجعل ثاني نطلق عليه متمم الجعل. واضح ولا؟ هذا إذا اخترت ماذا؟ إذا اخترت المغايرة، نقول إما مغايرة وإما مطابقة. إذا اخترت المغايرة أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، واضح ولا؟ نقول هنا يرتفع إشكال الدور بنفس الخطاب الأول، من دون حاجة إلى الخطاب الثاني، من دون حاجة إلى متمم الجامع، فيصير الإتيان بمتمم الجامع لا هو قبس. هذا الشق الأول إذا اخترنا المغايرة. الشق الثاني إذا اخترنا المماثلة المطابقة، أخذ العلم بالمجعول يعني الحكم الفعلي في موضوع المجعول، يعني في موضوع الحكم الفعلي. نسأل منكم، الحكم الفعلي المجعولي متى تتحقق فعليته؟ هل تتحقق فعليته إذا أخذ العلم، يعني إذا علم به المكلف، أو لا تتحقق فعليته مطلقا علم به المكلف او لم يعلم به المكلف؟ اعيد واكرر خليك وياه، انت تقول بالمماثله اخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع الحكم الفعلي، سين سؤال متى يصير الحكم الفعلي؟ هل يصير الحكم فعلي إذا علم به المكلف، أو لا يصير الحكم فعلي علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف فهو فعلي في حقه؟ إذا اخترت الشق الأول يصير الحكم فعلي إذا علم به المكلف، هذا معناه التقييد، وهذا قلت فوق النهي أن الحكم الأول هو ماذا؟ مهمل وليس مقيدا. وإن قلت لا المراد الفعلية مطلقا علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف، هذا يلزم منا الإطلاق، وهذا كل افتراض النائين أن الحكم الأول مهمل. إذن أنت مسؤولية على أي حال؟ أعيد وأكرر هذا التفصيل لأن هناك تفاصيل أخرى سجلت. قال المحقق النائلي إننا نفترض مثمن الجان لرفع إشكال الدواء الإشكال. ماذا تقصد من أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ هل المطابقة أو المغايرة؟ إن قلت المغايرة أخذ العلم بالجان في موضوع مجهول نقول إشكال الدواء يرتفع من الخطاب الأول ولا حاجة إلى الخطاب الثاني. وإن قلت بالمطابقة أخذ الآن بالمجهول حكم الفعلي في موضوع المجهول حكم الفعلي، نسأل متى تتحقق الفعلية؟ إذا علم المكلف بها أو مطلقا؟ إذا علم بها المكلف صار أن الخطاب مقيد بالعالمين به. إذا لا علم به المكلف أو لم يعلم به صار الإطلاق، وهذا حكم فرض الإيمان. نقرا هذا المقدار ثم ناتي ببعض التفاصيل. قال ويرد عليه انه ان اراد تاكيد الحكم المراد الحكم الفعلي الحكم المجهولي، كلامنا الان كله تاكيد الحكم المجهولي، اما يقيد بالجهل او يقيد بالمجهول. الشق الاول يقيد بالجهل يعني مغايره. ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم يعني الحكم الفعلي المجعول في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، إذا تقييد المجعول الثاني بالجعل الأول مغايرة هنا، الثاني مجعول الأول جعل، فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفته. كيف تقول في الجعل الأول أخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول كما عرف؟ أين عرف؟ حينما قام في الدرس السابق أخذنا، إلا أن كل هذا إنما يراد إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوعه، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول بالتغاير بين الجعل والمجهول، هذا لا محذور فيه. واضح وين كما عرف مصرح قبل صفحة واحدة. هذا تمام الكلام في اين؟ في المغايرة، أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول، وهذا يمكن أن يتم في الخطاب الأول فيكون الخطاب الثاني له عبث لا فائدة منه، يمكن الاستماع عنه. الآن الثاني يتكلم التطابق، يعني أخذ العلم بالمجعول في الثاني، أخذ العلم بالمجعول الأول في موضوع المجعول الثاني. قال وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني يعني تقييد المجعول الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل، يعني أخذ العلم بالمجعول الأول في موضوع المجعول الثاني، يعني اتحاد صار تطابق، يعني المجعول الثاني أخذ في موضوعه المجعول الأول، يعني أخذ الحكم الفعلي في موضوع الحكم الفعلي، أخذ الحكم الفعلي الأول بموضوع الحكم الفعلي الثاني، فهذا غير معقول. لماذا؟ قال لأنه يفترض أن تغذية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول مهمان، يعني صار اتحاد تطابق، أخذ المجعول في المجعول. وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ المجعول بالجعل المهمل ما هو؟ يعني المجعول الأول الحكم الفعلي الأول، هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ تعرف أن تقول العلم بالمجعول الأول ترتبط فعلية بالعلم بالمجعول الأول، إذا قلت الأول والأول صار ماذا؟ صار دور قال فعلى الأول. ما هو الأول؟ قال هل ترتبط حليته بالعلمه؟ يعني المجعول الأول يتوقف على المجعول الأول، فعلية الأول تتوقف على فعلية الأول، هذا ماذا دور؟ قال فعلى الأول يعني ترتبط حليته بالعلمه، يعود المحذور محذور الدور وهو توقف الشيء على العلم. وعلى الثاني يعني ماذا؟ لا ترتبط فعليته بالعلم، يلزم الخلف. يعني ماذا يلزم الخلف؟ يعني خلف فرض الإهمال، ويفترض هناك إهمال، هنا ما يلزم الإهمال. لماذا؟ لأنه نقول متى يكون الحكم فعليا؟ إذا علم به يلزم التقييد، سواء علم به أو لم يعلم به يلزم الإطراق. قال وعلى الثاني يلزم الخلف، وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطراق فيه مطلقا، يصير مطلق. كيف؟ قال لأن ثبوت مجعوله، يعني ثبوت المجعول الأول بدون توقف على القيد، يعني بدون توقف على العلم بالحكم الأول، هو معنى الإطلاق. هذا معنى الإطلاق، أن الحكم ثابت علمت أو لم تعلم، سواء علمت أو لم تعلم. واضح إن شاء الله مناقشة الشيء واضحة. الآن نأتي إلى الثمرة، الثمرة على المباني. خلنا نجعل المباني على المبنى الأول، السيد الشهيد الصالح الذي يرى أن التقييد ممكن والإطلاق أيضا ممكن، وبالتالي إذا انتفى الإطلاق، إذا انتفى التقييد يثبت الإطلاق. واضح ولا؟ بناء على رأي السيد الشهيد رحمه الله، إذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق، وبالتالي إذا انتفى الإطلاق، إذا انتفى التقييد يثبت ماذا؟ يثبت الإطلاق. لا إشكال في هذا، كسائر القيود عندما نشك عند الشك نحملها على المطلق. هذا بناء على مسلك السيد الشهيد. بناء على مسلك المحقق النائمي الذي يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة وعدمها، بعد ويرى أن التقييد مستقيم، وبالتالي إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وبالتالي يصير الخطاب مهمل، يصير الخطاب ماذا؟ نقرأ هذا المقدار ثم نأتي للمبنى الثالث، مبنى السيد الخوي رحمه الله. وثبات هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم. هذا الثمر، هل يمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم أو لا؟ بناء على مسلك السيد الشهيد، نعم يمكن التمسك بإطلاق الحكم. بناء على مسلك الميز النائني، هل يمكن التمسك بإطلاق الحكم؟ كلا لا يمكن التمسك. وثمرة هذا البحث في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه، في موضوع الحكم، فإنه إن بني المسلك الأول السيد الشهيد، فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا كما هو مسلك السيد الشهيد، إنما فرق بين الجعل والمجعول. قال يمكن التقييد، تقييد الأحكام بالعالمين بما أمكن ذلك، يعني أمكن التمسك بإطلاق دليل كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق، حينما يقول أعتق رقبتك انشر، هل أخذ قيد الإيمان أو لا؟ يمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم المطلوب مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة. هذا المسلك الأول، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية عن المسلك الثاني، وإن بني على مسلك المحقق الناريني رحمه الله القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا، فلا يمكن ذلك، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن نفي احتمال قيدية العلم بالإطلاق، لا يمكن ذلك، يعني لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي القيد، لا يمكن. لماذا؟ قال لأن الإطلاق بالحكم مستحيل، يعني مستحيل ثبوتان. إذا علمنا أن مستحيل ثبوتان، الإطلاق الإثباتي ما يكشف عن الإطلاق الثبوتي، لأنه يرى أن الحكم ثبوتان مهملون لا مطلق ولا مقيد، فلا يمكن أن يتمسك بإطلاق الدليل إثباتان على إطلاق الدليل ثبوتان، مع أنه يعلم أن الدليل ثبوتان مهمل وليس بمطلق. واضح الكلام ولا؟ قال فلا يمكن ذلك، يعني فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لنفي احتمال القيد، لأن الإطلاق في الحكم يعني ثبوتان مستحيل مهمل، وجه الاستحالة أنه مهمل يلزم من الدور، فكيف يمكن تمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل ثبوتا؟ الآن الثالث، وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، لاحظ معي الآن المسلك الثالث، المسلك الثالث للسيد القوي، السيد القوي يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد، لكن ضدان لا ثالث لهما، إذا ضدان لا ثالث لهما، إذا ارتفع واحد يثبت الثاني، وهكذا على مسلك السيد الشهيد، مسلك التضاد، التناقض، المتناقضان أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، فإذا ارتفع الوجود ثبت العدم، وإذا ارتفع العدم ثبت الوجود، لاحظ معي، هنا إذا ارتفع التقييد وجب الإقرار، إذا التقييد مرتفع يجب الإطلاق قهرين، هذا واقع من كلامه في عالم الثبوت، في عالم الواقع، يعني إذا الحكم غير مقيد فقط عنه ماذا؟ مطلق، لأنه إما التقابل بين التقابل النقيضين، إذا يرتفع التقييد لا بد أن يثبت الإطلاق، أو ضدين لا ثالث لهما، طبعا حد ضدين يثبت ضد الآخر، واضح إن شاء الله. هنا أيضا لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لماذا؟ فنم لماذا؟ مثل أعتق رقبة مؤمنة نشك، أعتق رقبة نشك هل يشمل المؤمنة أو لا؟ لا، مطلقة الرقبة، أكرم العلماء، انشر، يدخلون الفساق أو لا؟ نقول لا، المراد مطلقة العلماء. إذا التمسك بإطلاق الدليل في فرض الشك في الإطلاق، إذا شكينا في الإطلاق، مو إذا جزمنا بالإطلاق. الخطاب اللي يأتينا أكرم العلماء، أعطق رقبة نشر، هل أخذ قيد الإيمان في الرقبة أو لا؟ نشك، هل أخذ قيد العدالة في العلماء أو لا؟ نتمسك بالإطلاق. إذن التمسك بإطلاق دليل الحكم فرع الشك في وجود قيد، فرع الشك في ثبوت إطلاق. إحنا موردنا ما شك أصلاً بالقيد، إذا عدنا القيد ثبت الإطلاق جزماً، لأن التقابل بينهما تقابل النقيضين أو الضدين لذين ثالث لهما، واضح إن شاء الله. ثمرة ثالثة، قال وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما يرى ذلك، تقابل بينهما تقابل تناقض أو النقيضين لذين الضدين لذين ثالث لهما، من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض كما عليه السيد الشريف، أو تقابل الضدين الذين لا ثالث لهما كما عليه السيد القوي؟ فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لماذا؟ شرع، لماذا؟ التمسك بإطلاق الدليل إذا شكيت، أما إذا أنت تجزم بالإطلاق كيف تتمسك بعض اطلاق الدليل؟ انت محرز ان تكتب الواقع ان الدليل مطلقا. قال لان لا يمكن التمسك باطلاق الدليل، لان اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله وهو الحكم، وهذا يعني الحكم معلوم بالضروره على هذا المبنى. اي مبنى؟ التقابل بينهما، تقابل النقيضين او ضدين لدينا ثالثهما. ما هو المعلوم منه؟ اطلاق معلوم. واضح ولا؟ فاذا اطلاق معلوم ما يمكن التمسك بالاطلاق. الان ناتي الى شيء اخر. يا أخي ما أريد نتمسك بإطلاق الدليل، نريد نستكشف الميلاد هل هو مطلق أو لا، الميلاد هل هو مطلق أو ضيق. لاحظ يا عيني، وإن كان أخذت من يوم شوي من اختبر هذا، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا إطلاق الدليل، وعندنا إطلاق الحكم، وعندنا إطلاق الميلاد. فإطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الحكم، وإطلاق الحكم يكشف عن إطلاق الميلاد. ثلاثة مراتب، إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الحكم، وإطلاق الحكم يكشف عن إطلاق الميلاد. الآن بحثنا إثبات أن الميلاد مطلق، هذا بحثنا. قد تقول لحظ الصورة الأولى مباشرة يا أخي من إطلاق الدليل نستكشف إطلاق الميلاد. نقول إطلاق الدليل ما يكشف عن إطلاق الميلاد مباشرة، إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الميلاد بواسطة إطلاق الحكم. فإذا لا يمكن الالتزام بهذا الشيء، أن إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الميلاد مباشرة من دون توسط إطلاق الحكم. صورة ثانية نأخذ بهذا الترتب الثلاثي، إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الحكم، وإطلاق الحكم يكشف عن إطلاق الميلاد. في هذه الحالة ماذا نقول؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ سنثبت أنه لا يمكن. لاحظ يا أيها الأخوة، قال وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقه، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول عليه ولا بإطلاق نفس الدليل، لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل. يعني انت من اطلاق الحكم تستكشف اطلاق الميلاد من دون واسطه، ولا باطلاق نفس الدليل، يعني اطلاق الدليل يكشف عن اطلاق الميلاد مباشره من دون توسط اطلاق الحكم. اما الاول، ما هو الاول؟ يعني اطلاق الحكم يدل على اطلاق الميلاد. يقول فلأن إطلاق الحكم، يعني القصر يجب مطلقا على العالم وغير العالم، إنما يكشف عن إطلاق الميلاد إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا فلم يفعل. يعني إذا كانت هناك قابلية للتقييم، وهذا كل فرق كلام النائني. النائني يقول الخطاب الأول الواقعي مهمل غير قابل للتقييد. فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الميلاد إذا كان بإمكان المولى أن يجعل الحكم مقيدا فلم يفعل، يعني لكنه لم يفعل. والمفروض في المقام استحالة التقييد. المفروض في المقام ما الذي فرضه النائني؟ أن الخطاب مهمل لا مطلق ولا مقيد. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون الدليل يكشف عن إطلاق الدليل له، إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الميلاد. فلأن الدليل مفاده مباشرة، ما يستفاد منه مباشرة، هو الحكم لا الميلاد، ما يصير إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الميلاد مباشرة من دون واسطة إطلاق الحكم. إذا إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الحكم، وإطلاق الحكم يكشف عن إطلاق الميلاد. هذا تمام الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يبقى أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله. أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الكرام.